أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: باب ميراث الجدة. مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس بينهما. قال أبو عمر: أما الحديث الأول فقد خولف مالك في عثمان بن إسحاق بن خرشة، فقالت فيه طائفة من أهل الحديث والرواية: إنما هو عثمان بن إسحاق بن أبي خرشة بن عمرو بن ربيعة من بني عامر بن لؤي، وما أعلم روى عنه غير ابن شهاب، وهو معروف النسب، إلا أنه ليس مشتهرا بالرواية للعلم. وقد ذكرنا طرفا من أخباره في التمهيد، وذكرنا هناك الاختلاف في سماع قبيصة بن ذؤيب من أبي بكر. وقبيصة أحد فقهاء المدينة، وقد ذكرنا خبره في التمهيد، ولد في أول عام الهجرة ومات سنة 86، وذكرنا أباه ذؤيبا في كتاب الصحابة. وقد تابع مالكا على روايته في هذا الباب عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة أبو أويس وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر. ورواه معمر عن الزهري عن قبيصة: لم يدخل بين ابن شهاب وبين قبيصة أحدا. ورواه كما رواه معمر يونس وأسامة بن زيد. والقول عندي قول مالك ومن تابعه، والله أعلم، لأنهم زادوا ما قصر عنه غيرهم. وأما ابن عيينة فرواه عن الزهري وجوده، قال: حدثني الزهري، فقال مرة: حدثني قبيصة، وقال مرة: حدثني رجل عن قبيصة بن ذؤيب. قال: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر الصديق، فقالت: إن ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشيء، وسأسأل الناس. قال: فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: ابن مسلمة. قال: فأعطاها السدس. قال: فلما كانت خلافة عمر جاءت التي تخالفها إلى عمر. قال سفيان: وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه من الزهري، ولكن حفظته عن عمر أن عمر قال: إذا اجتمعتما فإنه لكما، أو أيتكما انفردت به فهو لها. وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فإنه عني أم الأم وأم الأبي، وهما اللتان أجمع العلماء على توريثهما. رواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاءت إلى بكر إلى أبي بكر جدتان فأعطى الجدة أم الأم السدس دون أم الأبي فقال له عبد الرحمن بن سهل رجل من الأنصار ومن بني حارثة قد شهد بدرا يا خليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها وتركت التي لو ماتت ورثها فجعله أبو بكر الصديق أبو بكر بينهما. واختلف العلماء في توريث الجدات على ما نورده ها هنا إن شاء الله عز وجل. ذكر مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. قال أبو عمر وهو قول سليمان بن يسار وابن شهاب وهو قول سليمان بن يسار وابن شهاب وطلحة بن عبد الله بن عوف وابن هرمز وربيعة وابن أبي زؤيب ومالك بن أنس وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص وذلك أنه كان يوتر بركعة فعابه ابن مسعود فقال أتعيبني أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات. قال ابن أبي أويس سألت مالكا عن
أتعيبني
نعم فقال أتعيبني أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات. قال ابن أبي أويس سألت مالكا عن الجدتين اللتين ترثان والثالثة التي تطرح صحيح شغلة والثالثة التي تطرح وأمهاتها فقال اللتان ترثان أم الأم وأم الأب وأمهاتهما إذا لم يكونا والثالثة التي تطرح أم الجد أبي الأب وأمهاتها. قال ابن أبي أويس فأما أم أبي الأم فلا ترث شيئا قال أبو عمر أهل المدينة يذهبون إلى قول زيد بن ثابت في توريث الجدات وكان زيد يقول ترث الجدة أم الأبي والجدة أم الأم أيتهما كانت أخذت السدس فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ولا شيء للجدات غير السدس إذا استوين في العقود. قال فإن قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها وإن قربت التي من قبل الأبي كان السدس بينهما وبين التي من بينهما وبين التي من قبل الأم وإن تعددت
كان السدس بينها وبين التي من قبل الأم وإن تعددت. نعم
أحسن الله إليك. هذه رواية خارجة بن زيد وأهل المدينة عن زيد بن ثابت. وروى الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال أيتهما كانت أقرب فالسدس لها. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجدات كقول زيد بن ثابت إلا أنه كان يورث التي كانت من قبل الأبي أو من قبل الأم ولا يشرك معها أحدا ليس في قعددها.
نعم.
وبه يقول الثوري
بها يعني.
نعم أحسن الله عليك. وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وكان الأوزاعي يورث ثلاث جدات ولا يورث أكثر منهن واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأبي وهو قول أحمد بن حنبل وحجته حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم. حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن مطرف قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثني سفيان فذكره. وأما ابن مسعود فكان يورث الجدات الأربعة أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب وأمها وإن علت وأم أبي الأم وأمها وأم أبي الأب وأمها وهو قول ابن عباس وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد. وروى حماد بن سلمة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود قال ترث الجدات الأربع قربنا أو بعدنا. وحماد بن سلمة عن ليس عن طاووس عن ابن عباس قال ترث الجدات الأربع وحماد بن زيد عن
أو بعدنا.
نعم قربنا أو بعدنا. نعم. وحماد بن سلمة عن ليس عن طاووس عن ابن عباس قال ترث الجدات الأربع. وحماد بن زيد عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما كانا يورثان أربع جدات. نعم. محمد أنا شيخنا اللواء ابن سيرين صحيح؟
نعم. وارتباطه بالحسن يجعله هكذا. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن جدة أم جد.
اللي هي القريبة يعني والقصوى البعيدة.
نعم. ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها، فإن كان كذلك ورث بينهما مع سائر الجدات وأسقط أمها أو جدتها. وروي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جدة واحدة. نعم. إذا كانت من جدة واحدة مثل أن تكون أم أب أو وأم مثل أن تكون أم أب وأم أب، فيورث أم الأب أب ويسقط أم أب الأب.
طيب الأولى إيه؟ وروي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا تمام من جدة واحدة. لا من جهة واحدة. من جهة واحدة مثل أن تكون أم أب أب الأب.
نعم.
نعم. وأم
فيورث
الأب. الأب. فيورث. نعم. فيورث
أم أبي.
أيوة. ويسقط أم أبي الأب. نعم.
نعم أحسن الله إليك. فكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعود ويقويها. وأما ابن عباس فكان يورث الجدة أم أبي الأب مع من يحازيها من الجدات، وتابعه على ذلك الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد. وروي عن ابن عباس قول شاذ أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم، وهذا باطل عند العلماء لأنهم أجمعوا ألا ترث جدة ثلثا.
إذا لم تكن هنا بمعنى إذا لم توجد يعني.
إذا لم توجد الأم يعني. نعم.
يعني إذا لم توجد أم يعني.
نعم. وهذا باطل عند العلماء لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة ثلثا، ولو كانت كالأم ورثت الثلث. وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس قاسه على قوله في الجد لما جعله أبا، ظن أنه يجعل الجدة أما والله أعلم. وأما قول زيد بن ثابت أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة ولا ترث الجدة أم أبي الأم على حال، ولا يرث مع الأب أحد من جداته ولا ترث جدة وابنها حي، يعني الابن الذي يدلي به إلى الميراث، فإما أن تكون جدة أم عم لأب فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث، ولا يرث أحد من الجدات مع الأم. وهذا كله قول زيد بن ثابت، وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما، إلا أن مالك لا يورث إلا جدتين أم أم وأم أب وأمهاتهما. وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي، وهو قول من ذكرنا من فقهاء المدينة سليمان بن يسار ومن تقدم ذكرنا له معهم. ومذهب زيد قد جوده مالك وذكر أنه الأمر المجتمع عليه بالمدينة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهو فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك فإني سمعت أن أم الأم إذا إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانت في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال مالك: ثم لم يعلموا.
نعم. لحظة كده نعيد الفقرة 28 في ضوء هذه الجملة من التمهيد. تمام. انظر أنت في الجملة التي معك وأنا أقرأ جملة التمهيد. يقول: وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جهة واحدة، مثل أن تكون أم أب وأم أبي أبي. تمام؟
نعم.
مثل أن تكون أم أب وأم أبي أب، فيورث أم الأب ويسقط أم أبي الأبي. هكذا كما ضبطناها، صح؟
نعم صحيح. شو.
طب الحمد لله. ماشي، نعود لما كنا فيه.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. قال أبو عمر: قد أشبعنا القول في هذا الباب في كتاب التمهيد وفي كتاب الإشراف على ما في أصول فرائد المواريث من الاختلاف أيضا، وفيما ذكرناها هنا كفاية إن شاء الله تعالى. وأما قول زيد: لا ترث جدة وابنها حي، فحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الخداش قال: حدثني أبو عتبان مالك بن يحيى قال: حدثني يزيد بن هارون قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئا مع ابنها. قال أبو عمر: وروى خارجة بن زيد وعطاء عن زيد مثله سواء، والعلماء مختلفون في توريث الجدة مع ابنها، فكان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولون: لا ترث الجدة مع ابنها، يعنون أنها لا ترث أم الأب مع الأب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وإليه ذهب داود بن علي. ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك، لأنهم ما أحد أبوي الميت، لأنها أحد أبوي الميت. نعم. أحد أبوي الميت.
نعم.
فوجب أن يحجبها الأب كما حجب الجدة، ووجب أنها إذا كانت أم لم ترث مع الأم، فكذلك إذا كانت أم أب لا ترث مع الأب. ووجه آخر لما كان ابن الأخ لا يرث مع الأخ لأنه به يجب.
فوجب أن يحجبها الأب
كما حجب
وجب الجد. أنها ماشي، ممكن برضو هي ممكن تكون ووجه.
نعم.
تمام، يعني وجه آخر من وجوه الحجة يعني.
نعم.
لأنه في الفقرة اللي بعدها مباشرة قال: ووجه آخر لما كان ابن الأخ لا يرث مع الأخ. نعم.
ووجه آخر لما كان ابن الأخ لا يرث مع الأخ لأنه به يدلي، ولا يرث ابن العم مع العم لأنه به يدلي، وجب ألا ترث الجدة أم الأب مع الأب لأنها به تدلي. وأما داود فحجته أنهم لما اختلفوا في ميراثها لم ترث، لأنه لا يجب عنده ميراث إلا بنص آية أو نص سنة أو إجماع، وهذا لا خلاف فيه، لأنه يعارضه ما هو في باب المنازعة مثله، وذلك أن كل قريب نسب يجب أن لا يمتنع من الميراث إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة لا مطعن فيها أو إجماع من الأمة، لأن الله تعالى يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فوجب ألا يمنع قريب من الرجال والنساء من ميراثه قريبه إلا بنص كتاب أو سنة. نعم، من ميراث قريبه إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. وقد أجمعوا أن الميراث بالدين بالدين، نعم، وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب. وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه. وبه قال شريح: والحسن وعطاء وابن سيرين وسليمان بن يسار وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وهو قول فقهاء البصريين وشريك أو شريح شريك القاضي، نعم، وشريك نعم، وهو قول فقهاء البصريين وشريك القاضي وأحمد بن حنبل. تقريبا شريك، صحيح يا شيخ.
نعم
نعم، وهو قول فقهاء البصريين وشريك القاضي وأحمد بن حنبل وإسحاق والطبري، واختلف فيها عن الثوري، وروي عنه أنه كان يورثها مع ابنها، وروي عنه أنه كان لا يورثها. وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي. قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن تكون الجدة أراد أم الأم وهو خال الميت. فإن قيل روى ابن جريج والثوري وابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها. قيل له: وهذا محتمل أيضا لمثل ذلك من التأويل. فإن صح أنها أم أب فقد خالفه علي وزيد، وهي مسألة خلاف، والقياس على ما وصفنا، إلا أن لهم قياسا، وذلك أن الإخوة للأم يدلون بالأم وهم يرثون معها، وكذلك الجدة تدلي بالأب وترث معها. ووجه آخر أن الأم وأم الأم لا يحجبان بالذكور، وكذلك أم الأب لا تحجب بابنها، وإنما تحجب الجدات الأمهات، ولما كان عدم ابنها لا يزيد في فرضها لم يحجبها ولا أبوها.
وإنما أم الأب لا تحجب بابنها، وإنما
نعم، ولا تحجب الجدات الأمهات. نعم، هكذا عند شيخنا: وإنما تحجب الجدات الأمهات، أو تحجب الجدات بالأمهات،
يعني تحجب الجدات بالأمهات أو تحجب الجدات الأمهات.
نعم أحسن الله إليكم.
أمين.
ولما كان عدم ابنها لا يزيد في فرضها لم يحجبها. قال أبو عمر: ما روي عن عمر وغيره من توريث الجدة مع ابنها فقد روي عنه خلافه، إلا أن الأول عنهم أثبت، أو عندهم أثبت إلا أن الأول عنه أثبت.
ما روي عن عمر وغيره من توريث الجدة مع ابنها فقد روي عنه خلافه، إلا أن الأول عنه أثبت.
نعم،
كلام عن عمر
يعني. نعم، رضي الله عنه. ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن جابر عن عامر أنه قال: لم أجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يورث الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود. وعن إبراهيم بن فضيل عن بسام عن فضيل بن مرزوق قال إبراهيم: لا ترث الجدة مع ابنها في قول علي وزيد. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا والناس عليه. باب ميراث الجدة. نعم،
فضيل بن مرزوق.
نعم، أحسن الله إليك. باب ميراث الكلالة. مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء، هكذا رواه يحيى مرسلا وتابعه أكثر الرواة على إرساله، منهم ابن وهب ومطرف وابن بكير وأبو مصعب الزبيري وأبو عفير ومعن بن عيسى، كلهم رواه كما رواه يحيى لم يقل فيه عن أبيه، ووصله القعنبي وابن القاسم على اختلاف عنه، ووصله القعنبي وابن القاسم نعم على اختلاف عنه، فقال فيه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة فقال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يقول إن عمر سأل حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه سألته فأملاها عليها في كتف
يسأل. أبو عفير هذه لعلها يعني وابن عفير، إلا إذا كان والله أعلم يعني له كنية مثله ما ذكر أبو عفير، سعيد ابن عفير.
نعم أحسن الله إليكم. وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة فقال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يقول إن عمر سأل حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه وسألته فأملاها عليها في كتف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال من أمرك بهذا أعمر؟ ما أظن أنه يفهمها أو لم تكفيه نعم أولم تكفيه آية الصيف؟ فأتت حفصة عمر بالكتف فقرأه، فلما بلغ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، رمى بالكتف وقال اللهم من بينت له فلم تبين لي. نعم. قال سفيان وآية الصيف قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة أحب إلي من حمر النعم. قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء من العلم فيه خبر في الكتاب أو عن الرسول كان له أن يحمل السائل عليه ويكل فهم ذلك إليه إذا كان السائل ممن يصلح لذلك. وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره، واختلف العلماء في معنى الكلالة في قوله عز وجل يورث كلالة، فقال منهم قائلون الكلالة صفة.
قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء من العلم فيه خبر في الكتاب أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يحيل، مش كده؟ أن يحيل السائل عليه ويكل فهم ذلك إليه إذا كان السائل ممن يصلح لذلك.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أحال عمر على الآية يستفتونك.
يحمل هذه الشكمة ليست يعني بمعنى قريب إلى يحيل.
يحيل.
نعم أحسن الله إليكم. نعم.
جزاكم الله خير.
نعم.
وابن عفير أيضا كما قلت.
ابن عفير أيضا تمام الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره، واختلف العلماء في معنى الكلالة في قوله عز وجل يورث كلالة، فقال منهم قائلون الكلالة صفة للوراثة إذا لم يكن فيها للوراثة صحيح؟ الكلالة صفة للوراثة نعم إذا لم يكن فيها ولد ولا والد سميت تلك الوراثة كلالة. ومن قال بهذا جعل كلالة نصبا على المصدر كأنه قال يورث وراثة أي يورث بالوراثة التي يقال لها كلالة، كما تقول قتل غيلة كأنه قال وإن كان رجل يورث كلالة. وقال أهل اللغة هو مصدر مأخوذ من تكللة النسب أي أحاط به.
لا يبقى تكلله.
نعم.
وقال أهل اللغة كأنه قال وإن كان رجل يورث كلالة. طيب ما هي الآية بتقول إيه؟
مثلها تمام.
مش الآية بتقول كده؟
نعم صحيح.
مم. أمال يبقى هو قصد يقول ومن قال بهذا جعل كلاله نصبا على المصدر كأنه قال يورث وراثة أي يورث بالوراثة التي يقال لها كلالة كما تقول قتل غيلة كأنه قال وإن كان رجل يورث كلالة ولا فإنه قال بقى بدل كأنه دي طيب ندعها للنظر إن شاء
الله. نعم أحسن الله إليكم. وقال آخرون الكلالة صفة للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد سميت الورثة كلالة. واحتجوا بحديث جابر أنه قال يا رسول الله إنما يرثني كلالة وكان لا ولد له يومئذ وكان أبوه قتل يوم أحد. واحتجوا أيضا بقراءة من قرأ يورث كلالة بكسر الراء. قال أبو عبيدة من قرأ يورث كلالة فهم العصبة الرجال الورثة. أو قال أبو عبيدة من قرأ يورث كلالة فهم العصبة الرجال الورثة. وفيها قول ثالث
من عندي وقال أهل اللغة اللي هي 78
وقال أهل اللغة هو مصدر مأخوذ من تكلله النسب أي النسب أي أحاط به. وقال آخرون الكلالة صفة للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد سميت الورثة كلالة. واحتجوا بحديث جابر أنه قال يا رسول الله إنما يرثني كلالة وكان لا ولد له يومئذ وكان أبوه
كلالة. صحيح كده؟
نعم
يعني ورثة هذه صفته ماشي وكان لا ولد له
وكان أبوه قتل يوم أحد. واحتجوا أيضا بقراءة من قرأ يورث كلالة بكسر الراء. قال أبو عبيدة
كلالة يعني يورث هو كلالة برضو تبقى المقصود الورثة.
قال أبو عبيدة من قرأ يورث كلالة فهم العصبة الرجال الورثة. وفيها قول ثالث وهو أن الكلالة صفة للميت إذا لم يكن له ولد ولا والد سمي الميت كلالة إن كان رجل أو امرأة كما يقال رجل صرورة رجل صرورة
وامرأة صرورة صرورة رجل صرورة
نعم كما يقال رجل صرورة وامرأة صرورة في من لم يحب حجة ومثله رجل عقيم وامرأة عقيم. وحجة من قال هذا وحجة
يعني فيه الذكر والأنثى.
وحجة من قال هذا الآثار المروية وحجة من قال هذه الآثار المروية عن الصحابة.
وحجة من قال هذا الآثار المروية يعني حجته
الآثار. نعم صحيح. نعم أحسن الله عليك. وحجة من قال هذا الآثار المروية عن الصحابة والتابعين أنهم قالوا في تفسير الكلالة الكلالة من لا ولد له ولا والد. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. وقد روي عن ابن عباس أنه قال من لا ولد له خاصة والأول أكثر وأشهر عنه وعن غيره وعليه جماعة التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء. وروى أبو إسحاق السبيعي عن سليمان بن عبد السلولي قال أجمع الناس أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم نعم وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن أن الجدات تحجب بها الإخوة وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا. فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجا وأبوين
لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بالإخوة. ما معنى تحجب بها الإخوة؟
في أن الجدات تحجب بالإخوة.
طيب ماشي.
هي عندي تحجب بها الإخوة.
نعم.
وأن الأمة لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة، فصاعدا فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجا وأبوين وأخوين، أن للزوج النصف، أن للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس، ويسقط ويسقط الإخوة لأن الأب لا يحجبه البنون عن السدس، فكيف يحجبه عنه الإخوة؟ هذا لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال مالك: فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. قال مالك: وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. قال أبو عمر: هكذا قال مالك هنا، إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد، ولم يقل ولد ولا والد، وكان الوجه أن يقول إذا لم يكن ولد ولا والد فيرثون مع الجد، لأنه وغيره، لأنه وغيره
مالك يعني.
نعم. وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد، كما لا يرثون مع الابن، وهذا أصل مجتمع عليه. نعم. وإنما اختلفوا في ميراث الإخوة مع الجد لا مع الأب، على حسب ما قد أوضحناه في باب ميراث الجد. وقد قال مالك في باب ميراث الإخوة للأب والأم من موطئه أنهم لا يرثون مع الابن ولا مع ولد الابن شيئا، ولا مع الأب دينيا شيئا. نعم. وبهذا استغنى. نعم، أحسن الله إليك. وبهذا استغنى والله أعلم أن يذكر الوالد هنا، لأنه كان عنده أنه أمر لا يشكل على أحد، لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من يورث كلالة، ولا يورث كلالة إلا من لا ولد له ولا والد. ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال أبو عمر: ذكر الله عز وجل الكلالة في كتابه في موضعين ولم يذكر فيهما وارثا. نعم. قال أبو عمر: ذكر الله عز وجل الكلالة في كتابه في موضعين ولم يذكر فيهما وارثا غير الإخوة. فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه المسألة عني بهم الإخوة للأم، أو عني بهم الإخوة للأم، وأجمع عني بهم الإخوة. نعم. عني بهم الإخوة للأم، وأجمع أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا. وأما الآية التي في آخر سورة النساء قوله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلم يختلف الفقهاء المسلمون قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، لأن الله عز وجل جعل جماعة الإخوة للأم شركاء في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وعلم الجميع بذلك أن الإخوة في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه، ودلت الآيتان جميعا أن الإخوة كلهم كلالة. وإذا كان الإخوة كلالة فمعلوم أن من كان أبعد منهم كان أحرى أن يكون كلالة، وكل من لا يرثه ولد ولا والد فقد يورث كلالة. قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة وصار المجتمع عليه ما خلى الولد والوالد. قال مالك: فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث. فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأبي، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأبي، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم. قال أبو عمر: لم يرد مالك بقوله هذا الإخوة للأبي والأم خاصة مع الجد، بل أراد بذلك جميع الإخوة الذين يكونون عصبة للأبي كانوا أو للأبي والأم، إلا أن قوله هذا ليس على مذهب زيد بن ثابت عندهم في امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وإخوتها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وجدها، فقال للزوج النصف وللأم السدس، وجعل للجد ما بقي وهو الثلث. قال: أن الجد يقول لو لم أكن أنا كان للإخوة ما بقي، ولم يأخذ الإخوة للأب شيئا.
فقال للزوج النصف وللأم السدس، وجعل للجد ما بقي وهو الثلث. تمام. قال: لأن الجد يقول لو لم أكن أنا كان للإخوة ما بقي، ولم يأخذ الإخوة للأب شيئا. صحيح؟
نعم صحيح.
فلما حجبت
كان للإخوة للأم ما بقي.
مش موجودة دي. موجودة كان
للإخوة. قال: لأن الجد يقول
لو لم أكن أنا كان للإخوة للأم ما بقي.
للأم ما بقي. طيب تمام. ولم يأخذ الإخوة للأب شيئا. فلما حجبت الإخوة للأم عنهم كنت أنا أحق به منهم.
نعم، ما كذا صحيح. أحسن الله إليكم. وروى ابن وهب عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه في امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وجدها، قال للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وما بقي فللإخوة للأبي. ويحيى على قول مالك في ستة إخوة معترفين اثنان لأب واثنان لأم واثنان لأب وأم وزوج وجد، يكون للزوج النصف وللجد الثلث، ويشترك الإخوة للأم والإخوة للأب
والمفترقين. ولي
مفترقين
صحيح.
مفترقين
يعني متنوعين من الأب والأم والأب فقط. نعم
نعم
نعم. أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
ويحيى على قول مالك في ستة إخوة مفترقين، أسنان لأب وأسنان لأم وأسنان لأب وأم وزوج وجد، يكون للزوج النصف وللجد الثلث، ويشترك الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في السدس، ويسقط الإخوة للأب. وعلى قول زيد بن ثابت المعروف أن السدس الباقي للأخوين للأب والأم، لأن الجد حجب الأخوين للأم فكأنهما لم يكون في الفريضة. قال أبو عمر أما قوله في الجد أنه أولى بالميراث من الإخوة وما احتج به فعليه الجماعة الكثيرة. وقد ذكرنا في باب الجد قول من حجب به الإخوة وقول من قاسمهم به إلى الثلث، وبه احتج مالك لأنه قول من حجب به الإخوة. نعم قول من حجب يعني. نعم وقول من قاسمهم به إلى الثلث، وبه احتج مالك لأنه قول زيد بن ثابت. وذكرنا قول علي في مقاسمته للجد بهم إلى السدس فلا معنى لإعادة ذلك هنا. ها هنا وما أعلم أحدا من علماء المسلمين جعل الأخ أولى من الجد وحجب الجد بالإخوة، بل هم على أن الجد أولى منهم مجتمعون على حسب ما وصفنا من أصولهم. وذكرنا من مذاهبهم إلا فرقة من المعتزلة منهم ثمامة بن أشرس، إنهم حجبوا الجد بالأخي ورووا فيه عن عمر شيئا لا يصح، وشذوا عن جماعة المسلمين وخالفوا سبيلهم فلم ينشغل بهم نعم
فلم يشتغل بهم
أو يشتغل لم يشتغل بهم.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
خالفوا يعني الإجماع
يعني
لا يلتفت لقوله. نعم أحسن الله عليكم. وخالفوا سبيلهم فلم يشتغل بهم. وأما احتجاج مالك رحمه الله عند أهل العلم فيدل على خلاف ما يروى عن زيد في ذلك.
نعم طيب شيخ حماد يتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما جاء في العمة. مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزراقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى، هكذا
ان شاء الله. نعم
نعم
وما شاء الله عليه يعني بينقل نقلا من الموطأ، فبيحسن في النقل يعني
من قال انه قال نعم انه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما صلى الظهر قال: يا يرفع، هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفع فدعا بثور أو قدح فيه ماء، فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله وراثة
وارثة
نعم لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك. مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول.
كان الشيخ كان الكلمة دي بالذات الشيخ بشار بيقول إيه؟ يقول بعد هذا في ميم وارثة بعد كلمة لو رضيك الله يعني. قال: ولم نجد لها أصلا في النسخ ولا في رواية أبي مصعب. فلو صحت في التمهيد كانت يعني كانت لو صحت عفوا في الاستذكار في نسخه يعني لكانت شهادة للنسخة التي فيها إثبات هذا اللي هي نسخة ميم عنده يعني.
هو هي ليست موجودة في الاستذكار نعم في النسخة يعني مش موجود
يعني في نسخة كاف
في كاف، نعم. قال ثم قال لو رضيك الله. قال مالك على طول كده.
نعم.
لكن هي موجودة في الموطأ يعني؟
لا، في الموطأ لما أشار إليها في الهامش أثبتها في نسخة واحدة عنده سماها ميم، يقول في الهامش بقى كتب فوق لو رضياك الله أقرك، لو رضياك الله أقرك، وكتب تحت بعد هذا في ميم بعد كلمة الله يعني وارثة. قال ولم نجد لها أصلا في النسخ ولا في رواية أبي مصعب. نعم،
نعم.
هي صحيحة في
إذن
المعنى يعني.
هو هنا لا يعتمد على طبعة الدكتور بشار.
لكن أنا راجعته كثيرا جدا فأجد يضبط كما ضبط الشيخ بشار. ما أنا ما قصدتش إن هو نقل الطبع، إنما قصدت إن هو ضبط شكل الكلام فيما يتعلق بالموطأ من هناك، وتبقى وارثة مذكورة عنده في المخطوطات بتاعته هو يعني بتاعت الاستذكار.
نعم، لكن لما يكون قد ضبط من طبعة أخرى يعني زي طبعة الشيخ
تشكيل
فؤاد عبد
وكذا
الباقي؟
ممكن.
طبعة الشيخ فؤاد عبد الباقي كويسة يعني.
نعم،
نعم،
وأنا
جزاكم
مما
الله خير.
لاحظت أيضا في طبعة الشيخ بشار مع طبعة الشيخ اللهم صل على سيدنا رسول الله، مين عمل الموطأ وضبطه؟
في كذا واحد يعني.
لا، النسخة مشهورة يعني الشيخ الأعظمي يعني،
نعم،
فيعني كأنها واحدة من حيث الضبط برضه. الشيخ محمد
جزاكم
مصطفى
الله خير.
الأعظمي يعني، آمين جميل.
نعم. قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. قال أبو عمر اختلف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليس بعصبه. قال فذهب قوم إلى توريث العمة والخال والخالة وبنت الأخت وبنت الابنة وغيرهم من ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هم عصبة، وأبى ذلك آخرون. ونذكرها هنا ما لهم في العمة خاصة من الاختلاف، لأن الباب لم يتضمن غيرها، ونؤخر القول في سائر ذوي الأرحام إلى باب من لا ميراث له إن شاء الله تعالى. أما أهل المدينة فرووا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العمة ما أرسله مالك في هذا الباب، وهو قول زيد بن ثابت وعليه جمهور أهل الحجاز. ومن غير رواية مالك مما رواه أهل المدينة ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن محمد الخياش قال حدثني مالك بن يحيى قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال جاء رجل من أهل العارية، من أهل العالية ولا العارية؟
العالية أظن يعني.
العالية، نعم. قال جاء رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجلا هلك وترك عمة وخالة، انطلق تقسم ميراثهم، وترك عمة وخالة، انطلق
انطلق بقى، انطلق تقسم ميراثهم، فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار.
يعني الكلام لمن هنا؟
هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم
يعني، لكنه لم يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هو موصول بما قبله، فقال يا رسول الله إن رجلا هلك وترك عمة وخالة، انطلق تقسم ميراثه.
نعم. قال انطلق تقسم ميراثهم، فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا ربي رجل ترك عمة وخالة، ثم سار هنيهة، ثم قال يا ربي رجل ترك عمة وخالة، ثم قال لا أرى لهما شيئا. قال يزيد وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى العراقيون عن عمر خلاف ما روى عنه أهل المدينة. ابن المجبر.
نعم.
نعم. وروى العراقيون عن عمر خلاف ما روى عنه أهل المدينة، وكذلك روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك أيضا. فمن ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني محمد بن أحمد بن محمد الخياش بمصر قال حدثني مالك بن يحيى بن مالك أبو غسان قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني حميد بن الطويل عن بكر بن عبد الله الموزني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في شرح معاني الآثار بتاع الإمام الطحاوي جعل الجملة فانطلق فقسم ميراثه، وسيظهر أنها رواية وليس خطأ هنا يعني.
موافقة يعني.
نعم.
انطلق تقسم ميراثه.
دي موجودة، انطلق تقسم ميراثه في السنن بتاعت الإمام البيهقي. تمام. نعم.
قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى للعمة بثلثي الميراث وللخالة الثلث. قال وحدثني يزيد بن هارون قال أخبرني حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث. قال وحدثني يزيد بن هارون وعلي بن عاصم قال حدثني داود بن أبي هند عن الشعبي قال أتي زياد في رجل مات وترك عمة وخالة، فقال هل تدرون كيف قضى عمر بن الخطاب فيها؟ فقالوا لا. قال زيد والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. وزياد بن أبي هذا
الوالي يعني؟
الوالي وكان يريد أن يسير على نهج عمر بن الخطاب، لكنه يعني لم يصب في فعله يعني. قال ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقوي، ذكره يزيد عن الحجاج بن أرطاط عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. وهو سفيان بن عيينة وغيره عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زياد عن عمر أنه قال في العمة والخالة الثلثان للعمة والثلث للخالة. المفترض عن زيد عن عمر مش عن زياد عن عمر.
نعم مثل السابق يعني.
نعم. وروى سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمر مثله، وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومسروق والحكم وإبراهيم مثله، هو قول جماعة أهل الكوفة وأهل البصرة من أهل الرأي والحديث. وقد روى العراقيون عن عمر أيضا أنه قسم المال بين العمة والخالة بنصفين، وعن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى العمة المال كله بالفرض والرد، وقال هكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى الحسن وجابر بن زيد عن عمر أنه أعطى العمة والخالة الثلث، والرواية الأولى أصح الرواية عنه، ولم يختلف أهل العراق عن عمر أنه ورث العمة والخالة، واختلفوا فيما قسمه لهما. باب ميراث ولاية العصبة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، ولا الذي لا اختلاف
الذي لا
فيه
اختلاف
والذي
فيه
أدركت
والذي
عليه أهل العلم، قال الذي لا
نعم
اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة، أن للأخ للأب والأم أولى بالميراث، أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ الأب للأب للأب والأم. قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا، أو على نحو هذا،
أنسب المتوفى،
يبقى بضم الهمزة يعني أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقي المتوفى إلى أبل، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف الأبعد يعني، وإن كان ابن أب وأم وإن وجدته مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء، وإن كان والد بعضهم أخ والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخ أب المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخ الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي. قال أبو عمر: أما ما رسمه مالك في هذا الباب فكذلك القول فيه عند جماعة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء وأهل الفرائض، لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمع، فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته، يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم يدل إلا بأب دون أم. وهذا الباب عند أهل الفرائض يسمى باب الحجب. قالوا: الأخ للأبي والأم يحجب الأخ للأبي، والأخ للأبي يحجب ابن الأخ للأبي والأم، وابن الأخ للأبي والأم يحجب ابن الأخ لأبي، وابن الأخ للأبي يحجب ابن ابن الأخ للأبي والأم، وهكذا سبيل العصبات من الإخوة وبينهم، وكذلك الأعمام وبنيهم نعم، وهكذا سبيل العصبات من الإخوة وبنيهم، وكذلك الأعمام وبنوهم، الأقرب يحجب الأبعد، فإذا استووا حجب الشقيق من كان لأب خاص لأنه قد أدلى بأم زاد بها قربا في القرابة، زاد بها قربا في القرابة، وهذا إجماع من العلماء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك، وإن كان أحد بني العم أخا لأم فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين، أحدهما أن لابن العم الذي هو أخ الأم المال كله سدس منه بالفريضة والباقي بالتعصيب لأنه أدلى بقرابتين، ومن قال بهذا ابن مسعود رضي الله عنه وشريح وعطاء والحسن وابن سيرين والنخعي، وإليه ذهب أبو ثور وداود والطبري. والقول الآخر أن للأخ السدس فريضة وما بقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بأخ لأم لأنه أخذ فرضه بالقرآن وسوى ابن عمه بالتعصيب، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وقول علي وزيد وابن عباس رضي الله عنه. ذكر سفيان بن عيينة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني. نعم الهمداني بسكون الميم. يقول سمعت أبا إسحاق الهمداني اللي هو السريع يعني. يقول أفتى بن مسعود من بني عمر ثلاثة، أحدهم أخ لأم فأعطى المال للأخ للأم فذكر ذلك علي بن أبي طالب، فقال رحم الله أبا عبد الرحمن ما كان إلا عالما ولو أعطى الأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينه. لا يعني التقدير لكان حسنا.
نعم
ولا في سقط؟
أحدهم أخ لأم أعطى المال للأخ للأم فذكروا ذلك لعلي بن أبي طالب فقال رحم الله أبا عبد الرحمن ما كان إلا علما ولو أعطى الأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينه
ثم قسمه.
ذكر سفيان بن عيينة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول أفتى بن مسعود من بني عمر ثلاثة أحدهم، يعني الكلام كله متصل مش عارف هو ليه فرقه، ثلاثة أحدهم أخ لأم يعني ثلاثة إخوة.
نعم لا أقصد على
أعطى المال للأخ للأم يعني وحجب الباقي، فلما قالوا لعمر لعلي يعني قال كان يعطيه السدس لأنه منفرد يعني وبعدين يقسم الباقي ثم قسم ما بقي بينهما، مش كده؟ وهو الباقي اثنين صحيح؟ الباقي
ثم قسم ما بقي بينهم
بينهم ما هم ثلاثة طلعنا الأخ للأم فبقى اثنين فالباقي شخصين اثنين إخوة. طب يبان إن شاء الله كده مع الكلام. ويقصد يعني طبعا بكلمة ما كان إلا عالما يعني هو عالم ولكنه أخطأ في هذه المسألة لأن الأخ الأم المنفرد له في كتاب الله السدس.
لا
والباقون هم عصبة
في كاف بينهم
بينه
بينهم بالجمع
بينهم ماشي ماشي
وكنا لحكمهم شاهدين يعني.
نعم
قال سفيان لا يؤخذ بقول ابن مسعود ولا خلاف أيضا بين العلماء أن الإخوة الأشقاء والذين للأب يحجبون الأعمام من كان، لأن الإخوة بنو أبي المتوفى والأعمام بنو جده فهم أقرب من الأعمام إلى الميت، ومعنى قول يحجب أي يمنعه الميراث وينفرد به دونه، فالأب يحجب أبويه لأنه أقرب منهما للمتوفى ويحجب الإخوة كلهم ذكورهم وإناثهم لأنهم به يدلون إلى الميت فهو أولى منهم، وإذا حجب الإخوة فهو أحرى أن يحجب الأعمام كلهم وبنيهم، والابن يحجب من تحته من البنين ذكورهم وإناثهم ذكورهم نعم وإناثهم، ويحجب الإخوة كلهم ذكورهم وإناثهم ويحجب الأعمام بنوهم ويحجب الأعمام و
بنيهم بقى.
المفترض ان الاعمام يحجبون الابناء مش العكس.
أيوة.
صح
ايوه
الاعمام بنيهم
الاعمام بنيهم
بنيهم نعم
ويحجب الاخوة كلهم ذكورهم واناثهم ده عن الابن يعني
نعم
ويحجب الاعمام بنيهم نعم هي في المخطوطة كده؟
هو في المخطوط
نعم
لا يعني لا أراها الآن انتهت مني. نعم. قال: وقد مضى ذكر الجد وحكمه مع البنين وبني البنين ومع الإخوة، وما للعلماء في ذلك من التنازع ولا معنى لإعادة ذلك هاهنا، ويحجب الأعباب بنوهم أيضا، موجودة في المقصود بنوهم.
بنو مين بقى؟ بنو الإخوة ولا بنو من؟
لعل يقصد بنو الإخوة، لأن أبناء الأعمام لا يحجبون الأعمام،
ويحجب
فلعل يقصد
الإخوة كلهم ذكورهم وإناثهم. ده عائد على الابن، يعني الابن يحجب من تحته من البنين، وكذلك يحجب الإخوة.
نعم.
ويحجب الأعمام. نعم
نعم.
نعم
قال: والأب يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع، كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع، لأنهم به يدلون إلى الميت، ويحجب الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم بإجماع، ويحجب بني الإخوة للأب والأم، وبني الإخوة للأب وبني الإخوة للأم بإجماع، والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة من الأم. وقد مضى في بابهم ذكر كل من يحجبهم أيضا، والأم تحجب الجدات كلهن من قبلها ومن قبل الأب. وقد ذكرنا الاختلاف في الجدة هل ترث مع ابنها، ومذهب زيد والقائلين بقوله أن الأب لا يحجب مع الجدات إلا من كان بسبه. وقد ذكرنا في باب الجدة الاختلاف في ذلك والحمد لله. وأما قول مالك في آخر هذا الباب أن بني الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي، فأكثر العلماء يخالفونه في ذلك، والجد عندهم أولى بالولاء كما هو أولى منهم عند الجميع بالميراث. ويأتي باب الولاء في آخر كتاب العتق إن شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. بسم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.